أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله، ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله عز وجل، والغيرة في غيره يبغضها الله. والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما. مسلم قتل كافرا ثم سدد، أو ثم سدد المسلم أو قارب، ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. أحاديث في مسند الإمام أحمد في كتاب المواعظ والحكم، منها حديث ذكره عن عقبة بن عامر بإسناد في ضعف، ولكن له شاهد في معناه من حديث جابر بن عتيك. علي حديث عقبة بن عامر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيرة، وأنها نوعان: غيرة يحبها الله، وغيرة يبغضها الله. وذكر المخيلة، مخيلة عجب الإنسان بنفسه، اختياله بنفسه، وذكر أنها نوعان: مخيلة يبغضها الله، ومخيلة يحبها الله. هذا الحديث اللي في مسلم بن أحمد من حديث عقبة. الحديث الآخر من حديث جابر بن عتيك، رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر، وهو حديث حسن. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. وهو نفس المعنى اللي في الحديث الآخر، لكن هذا الأول إسناده في ضعف، هذا إسناده حسن. قال: أما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. الغيرة التي يبغضها الله، إنسان يغار، ما فيش مانع من أنه يغار، ولكن إنه يغار لدرجة الشك، إنه يشك في من لا ريبة فيها، هذا لا يجوز له. إن بعض الظن إثم. فالله عز وجل يحب من عبده أن يكون فيه غيرة، غيرة من أجل الغيرة حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالإنسان يغار أن يكون في بيته شيء من الأثام، من معاصي الله عز وجل، من الفحش، من الفواحش، يبقى هنا لا مانع أن يغار. لكن إن الإنسان يبتدي يشك في البريء أو في البريئة، ويتهم ويريد أن يحقق ظنه، ويراقب ولا يزال على ذلك لغاية ما يحول البيت إلى جحيم، هذه غيرة يبغضها الله سبحانه وتبارك وتعالى. غيرة في غير ريبة، من غير شك، أهله كويسين، أولاده كويسين، ما فيش عنده شيء يثير هذا الشك، ومع ذلك هو طبيعة فيه يتشكك ويريد أن يحقق شكه وظنه ويتهم بغير دليل، هذه غيرة يبغضها الله. يبقى ليس البغض للغيرة كغيرة، وإنما البغض لصاحبها والذي يستحق ذلك على ما فعل من هذه الغيرة، أو على ما أراد أن يحقق ظنه الكاذب في ذلك. يبقى هذه الغيرة التي يبغضها الله عز وجل. الغيرة التي يحبها الله سبحانه تبارك وتعالى يكون في عكس ذلك. الإنسان يحافظ على نفسه، يحافظ على بيته، يغار على نسائه أن يبدو منهن شيء، يغار على بيته أن يكون فيه شيء من معاصي الله عز وجل. يبقى هنا غيرة يحبها الله أن الإنسان يحافظ على بيته ويحافظ على نفسه من معاصي الله سبحانه، هذه يحبها الله. غير يبغضها الله الاتهام والتشكك بغير بينة وبغير دليل. قال لنا: ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل. سماه هنا الخيلاء، ونسماها المخيلة، وهي هو نفس الشيء ونفس المعنى. من الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. الخيلاء أو الاختيال الذي يحب الله عز وجل. قال: اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. الاختيال إظهار الكبر، إظهار الكبر. الكبر مذموم، كله مذموم، والمتكبر لا يدخل الجنة. ولكن في هذين الموضعين له معنى، له معنى وله هدف عند صاحبه. عند القتال في سبيل الله عز وجل قد يكون الإنسان ضعيف، ولكن يظهر أنه قوي، ويظهر الجلد، ويظهر احتقار الكافر الخصم، هذا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان لما يكون في غير قتال مع أعداء الله عز وجل ويظهر الاحتقار لأحد من الناس، هذه يبغضها الله سبحانه. ولكن في القتال يقاتل أعداء الله سبحانه فيظهر احتقاره لهم وأنهم أقل منه، حتى لو كان هو يعلم في نفسه أنه أضعف من هؤلاء، ولكن يظهر ذلك كنوع من التقوي عليهم وإرعاب هؤلاء وتخويف هؤلاء، هذه يحبها الله سبحانه وتبارك وتعالى. النوع آخر قال: وعند الصدقة. عند الصدقة، الاختيال عند الصدقة. إيه معنى الاختيال عند الصدقة؟ وفي الحديث الآخر قال: والمخيلة في الكبر يبغضها الله، والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله. كأنه هنا يرى أن هذه الصدقة التي أخرجها يخرج صدقة في السر ويعطي ويستقلها، يستقلها، لا لا لا، ده أنا أعمل أكثر من كده، مفروض أني أعمل أكثر من ذلك. فيرى ما صنعه وإن كان كثيرا أنه قليل، أنه قليل، وأنه هو في نفسه ده أنا مفروض أنا أكبر من كده، ده أنا أدي أكثر من هذا الشيء، هذا المال ما نقص لي شمالي، لا لا أنا عندي أكثر، أفعل. هذه المخيلة، أن يرى أنه مهما ينفق لله عز وجل هذا قليل، هذا قليل، يبقى هذا يحب الله عز وجل منه ذلك، وبيستكثرش أنه يعطي لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكنه يستقل ذلك. هذا معناه، وليس معناه الاختيال أنه حب الظهور أمام الناس، لا لا، هذه المخيلة في نفسه، في نفسه أنه يعطي. إيه يعني اللي أنا أديته ده؟ طلعت 100 جنيه ولا حاجة، طلعت 1000 جنيه طب أنا عندي كتير، هذه ولا تسوى شيئا في جانب ما عندي، ده أنا مفروض أطلع أكثر من ذلك. فيرى في نفسه أنه أولى بأن يخرج أكثر وأكثر مما أخرجه من هذه الصدقة، يبقى هذا دافع له لأن يخرج لله، وكلما أخرجه لم يستكثر ما أخرجه. وهذا الذي علمه الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه لما قال له: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. تمنن تمن تعطي، لا تعطي عطاء تستكثر هذا العطاء، مهما أعطيت عطاء الله أكثر، فأعطي الكثير واستقل هذا الذي أعطيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، وكان يكافئ إذا أهدي إليه شيء، يكافئ بالمثل والمثلين والسبعة أمثال والأكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا الذي يحبه الله، أن العبد إذا أعطى لم ينظر فيما أعطى إنه أعطى كثيرا، لا، مهما يعطي يظن إنه أعطى الشيء الحقير والشيء الكثير، وأنا مفروض أعمل أكثر من ذلك. هذا في نفسه وليس أمام الناس. أما أمام الناس فالصدقة إذا كان يظهرها فليكن بنية خالصة، فإذا كانت النية لغير الله ضاعت الصدقة وضاع المال وضاع الثواب على هذا الإنسان. إظهار الصدقة قد يكون للإنسان وجهة نظر في إظهارها، أن يرى لو أنه تصدق ورآه الناس وهو يتصدق هيعمل زيه، هذا مأجور على ذلك. ولكن الأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، حسن أنك تبدي الصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى إخفاء الصدقة أفضل وأعظم أجرا من إبداء الصدقة، وفي كل خير إذا كانت النية خالصة والعمل صالح. يبقى ذكر لنا المخيلة التي يبغضها الله، المخيلة في الكبر، يعني الإنسان يترفع عن الخلق ويرى نفسه أفضل من الناس. المفترض في الإنسان المؤمن أنه دائما ينظر إلى نفسه أنه أقل من غيره، وأنه لولا رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى لكان من الضلال، ودائما يخاف الإنسان من غضب الله ويخاف من عقوبة الله. لا يأمن مكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان لا يرى لنفسه فضلا على غيره، يرى لغيره الفضل على نفسه. يبقى هنا لما يتصدق بصدقة ويعطي الإنسان الفقير ما يقولش أنا أحسن منه، أنا بنعطي هو بيأخذ، وإن كان الحديث قال ذلك، الحديث ذكر يد المعطي هي العليا ويد الآخذ هي السفلى. ولكن هذا على العموم، فلما يجي الإنسان في نفسه ويعطي للصدقة يقول لعل هذا الإنسان أفضل مني عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله لولا هذا الفقير ما كنتش أنا أخذت الثواب، وأنت هتاخد ثواب صدقة إلا لما يوجد هذا الإنسان الفقير. وسيأتي على الناس زمان يخرج الرجل بمئة دينار، مئة دينار نص كيلو ذهب، ولا يجد من يقبله، ولا يجد من يقبله. الحمد لله أن وجدت فقيرا تعطيه هذه الصدقة وتؤجر بسبب ذلك، فلولا هذا الفقير ما أخذت أنت الأجر على ذلك. ففي كل عمل تعمله ترى لغيرك فضلا على نفسك، تتواضع، تستشعر بالتواضع، وأن فضل الله علي عظيم، أن سخر لي كذا، وأن أعطاني كذا، وأن منحني كذا، تقوم تستشعر فضل الله عز وجل عليه. وأيضا تستشعر في نفسك التواضع لخلق الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الإنسان المتعالي الذي يرى نفسه أفضل من غيره ويرى لنفسه فضلا على غيره، يخشى على مثل هذا الإنسان من كبره أن يحرم من دخول الجنة. من الأحاديث اللي جاءت وذكرها الإمام أحمد وأيضا رواها الإمام أبو داود، حديث لابن عباس رضي الله عنه، حديث صحيح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. النبوة هبة من الله عز وجل لمن يشاء من عباده سبحانه وتبارك وتعالى، وهم أنبياء الله ورسل الله، هذه هبة عمرها ما تكون كسبا أبدا، ما فيش حد حيفضل يصلي ويصوم لغاية ما ربنا يخلي نبيا أو رسولا، لا، الله يصطفي من يشاء، يختار من يشاء، يجتبي من يشاء. يبقى درجة لا يبلغها إنسان بكسبه، وإنما بهبة من الله عز وجل. النبوة أو الأنبياء فيهم صفات عظيمة جدا، فمن هذه الصفات الهدي الصالح، السمت الصالح، الاقتصاد. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الأشياء جزء من أجزاء النبوة، يعني كأنك إذا كانت فيك هذه الأشياء فقد وهب الله عز وجل لك من صفات الأنبياء، من صفات، وليس معنى أنك جزء من نبي، ليس معنى ذلك، ولكن قد أعطاك الله عز وجل من الصفات التي يعطيها لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فذكر لنا هذا الحديث، قال: الهدي الصالح. الهدي الصالح معناه أن الإنسان حاله وسيرته، هذا هديه، يقول هدي فلان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهدي الإنسان سيرة الإنسان وعمل هذا الإنسان، إذا كان صالحا فهذا جزء من أجزاء النبوة. والسمت الصالح، سمت كأنه الهيئة، المنظر بتاع الإنسان، تنظر لإنسان تستشعر فيه أن ده إنسان طيب، شكله طيب كده، إنسان شكله هادي، شكله عليه رزانة، عليه هدوء، أخلاقه حسنة، هذا هدي صالح في الإنسان. وسمت صالح، هيئة صالحة يكون عليها الإنسان، ما هوش إنسانا نفورا، إنسان يجري رايح جاي فيه شيء من الاضطراب وشيء من القلق، لا، ولكنه فيه رزانة وفيه هدوء وفيه طيبة. السمت الصالح، الهيئة الصالحة، جزء من أجزاء النبوة. قال: والاقتصاد. الاقتصاد، ومعنى الاقتصاد دخول أو سلوك الإنسان القصد في أموره، الوسط، لا إن يبالغ في أقصى اليمين ولا يبالغ في أقصى الشمال، لا هو مفرط ولا هو مفرط، ولكن وسط، هذا معنى الاقتصاد في ذلك أو اللي في هذا الحديث. قال: وسلوك القصد في الأمور والدخول في الأمور برفق وعلى سبيل يمكن المداومة عليه. يبقى هذا القصد، إنسان يفعل الشيء الذي يقدر أن يداوم عليه. ممكن إنسان يقوم بالليل ليصلي ليلة، يصلي من الليل لغاية الفجر، ولكن ينام عليها سنين بعد كده ما يقومش تاني. ممكن إنسان يقول: لا أنا تعبان طول النهار مش هقوم الليل خالص. إنسان تالت له ساعة من الليل يقوم فيها ويواظب على ذلك، هذا أفضل من الاثنين، هذا أفضل من الاثنين. إنه أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، طالما أنك مداوم على هذا الشيء هذا أحب إلى الله عز وجل حتى وإن قل، طالما أنك تداوم عليه فهذا سلوك القصد، يبقى العمل الصالح الذي يداوم عليه صاحبه. هذه الأشياء إذا اجتمعت في إنسان فقد أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى جزءا من 25 جزءا من الصفات التي يعطيها لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وليس معناه أن الذي فيه ذلك يكون نبي. من الأحاديث الصحيحة أيضا حديث لأبي هريرة رواه الإمام أحمد ورواه أيضا إمام مسلم في صحيحه، إن كانت رواية مسلم مختصر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار التماعا يضر أحدهما مسلم قتل، أو يضر أحدهما مسلم قتل الكافر ثم سدد المسلم أو قارب، ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجتمع، ما يجتمعوش. أولها قال: لا يجتمعان في النار، ما يدخلش ده وده الاثنين في النار، يضر أحدهما الآخر، ولكن الكافر في النار والمؤمن في الجنة. قال: أحدهما مسلم قتل كافرا، يبقى هذا المسلم الذي يقتل كافرا في سبيل الله عز وجل، وبعدين مات هذا المسلم بعد ذلك، الكافر يدخل النار والمؤمن لا، يحرم الله عز وجل عليه النار طالما أنه جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله بشرط. شرط إيه هنا؟ قال: ثم سدد المسلم. ثم سدد المسلم يبقى ما تألفش المسلم، لم ينقلب على عقبيه. يبقى هنا الشرط أن الإنسان عمل العمل الصالح وجاهد في سبيل الله ولم يبطل جهاده هذا بأنه ارتد على عقبيه بعد ذلك، يبقى ظل مسددا على ذلك، كما جاء في الحديث الآخر في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين. من هؤلاء رجل كان على دين يهوديا أو نصرانية ثم دخل في هذا الإسلام العظيم، فالله عز وجل يؤتيه أجره مرتين بشرط أنه لما دخل في الإسلام أصلح وانصلح حاله في الإسلام فيؤجر على ذلك. فإذا دخل في الإسلام ولم يعمل شيئا يبقى قال الشهادتين بس، لا صلى ولا صام ولا تعلم شيئا من الإسلام وظل على حاله الذي كان عليه، هذا لا يقال في مثله الإسلام يجب ما كان قبله من المعاصي، لا، وإنما يجب ما كان قبله من الكفر. يبقى كلمة لا إله إلا الله تسقط ما كان من كفر قبل ذلك. طيب والأعمال المعاصي اللي كان يفعلها قبل ذلك، يقول له شرط نحن نغير هذه إلى حسنات أو نحن نمحو هذه السيئات إنك تصلح في الإسلام وتحسن في الإسلام. أما أن هو كان نصرانيا وكان يزني وكان يسرق وكان كذا وبعدين قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام ولم يزل على ذلك، يبقى هنا الإسلام نفعه في أنه لا يؤبد في نار جهنم أنه قال لا إله إلا الله. لكن المعاصي التي كان يفعلها قبل الإسلام وبعد الإسلام يبقى السيرة واحدة في الحالتين، يؤاخذ على الاثنين. فشرط أن يغفر الله عز وجل له معاصيه السابقة أن يحسن الآن وهو في الإسلام. لذلك هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان المسلم أنه قتل كافرا لا يجتمعان في النار، اجتماعا يضر أحدهما صاحبه، يبقى لا يجتمعان، كأنه يقول هنا اجتماعا لا يضر أحدهما صاحبه، يبقى من الممكن أنه يدخل ده النار وده النار والعياذ بالله، ولكن لا يجتمعان في درجة الكافر. فهذا الإنسان المسلم إذا لم يسدد ولم يحسن وغلبت سيئاته حسناته واستحق أن يدخل النار سيدخل، ولكن مع عصاة الموحدين وليس في دركات الكافرين في أسفل النار. الكافر يخلد فيها والمؤمن لا يخلد في النار ويخرج منها يوم من الأيام، أصابه قبل ذلك ما أصاب. لذلك الإنسان لا يغتر بعمله أبدا ولا يقول أنا جاهدت وقتلت كافرا والحديث قال إني لا يجتمع في النار، قال لك بشرط أنه يسدد، أنه يكون مسددا يعني يحسن في الإسلام وينصلح حاله، هذا لا يدخل النار مع الكافر. قال لنا في الحديث نفسه: ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يجتمعان. إنسان مجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، خارج يسير في سبيل الله وغبار الطريق يطلع عليه ويدخل في أنفه، وكمان يدخل النار ويدخل في أنفه نار جهنم، لا لا يجتمعان. هذا إذا سدد هذا الإنسان أيضا كالسابق. فإذا كان الإنسان مجاهدا في سبيل الله، سار مسيرا في سبيل الله، عمل عملا صالحا لله وختم له به، كان من أهل الجنة. إذا عمل العمل الصالح ولم يسدد بعد ذلك ولم يوفق لأعمال صالحة وانقلب على عقبيه، لا، ما هوش داخل هنا تحت هذا الحديث. يبقى القيد أنه يسدد في ذلك ويعمل العمل الصالح. قال: وجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. لا يجتمعان، إنسان يكون إنسانا مؤمنا ومع ذلك هو شحيح، والشح لأشد البخل، يكون شحيحا بخيلا، لا ينفق نفقة واجبة ولا تطوع، لا ينفق أبدا، هذا لا يجتمع في قلبه أن يكون مؤمنا مع أن يكون شحيحا. طيب لا يجتمع أن يكون مؤمنا، يبقى كافر مثلا، ما قالش كافر، ولكن كأنه يقصد الإيمان الواجب. الإيمان الواجب يدفع الإنسان لفعل الطاعات الواجبة وغيرها، ويمنع الإنسان من فعل المعاصي، فكأن هذا ناقص الإيمان، كأنه مؤمن ولكن ليس إيمانا الإيمان الكامل، ولم يأتي بجميع أنواع الإيمان الواجب، وإنما قلل وانتقص من إيمانه بسبب شحه، فلا يجتمع الإيمان مع الشح. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.